بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان. هذه مسائل ثلاث بقيت من مسائل صلاة الجمعة. المسألة الثامنة بلغ الكلام إليها، جاء فيها أنه البيع والشراء وما إلى ذلك من المعاملات في يوم الجمعة بعد الأذان، يعني بعد الشروع بصلاة الجمعة أو خطبة صلاة الجمعة، هذه المعاملات تكون محرمة، لا بمعنى أنها باطلة، صحيحة، لكن يحرم على الإنسان على المؤمن أن يتعامل في وقت النداء لصلاة الجمعة بعد أذان لصلاة الجمعة، يحرم عليه. فلذلك إذا باع واشترى فهو آثم وإن كان البيع صحيح. أما لو نفرض أن أحد المتبايعين كان مسافر، يعني لا يجب عليه سعي صلاة الجمعة، مسافر كان هذا البلد مولده، مسافر يصلي قصر، ما يجب عليه أن يحضر صلاة جمعهم، فهذا إذا يبيع شيء فهذا بيعه جائز، لا يحرم عليه البيع. لكن ذاك الطرف الثاني اللي هو من أهل البلد نفرضه ويجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، شراء يكون محرم، من يشتري من هذا المسافر أو يبيع له بالعكس يكون محرم، قد عمل محرما وكسب إثما، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من اكتاب الآثام. نقرأ هذه المسألة الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، بعد الأذان لصلاة الجمعة، بعد الأذان لصلاة الجمعة، فإن باع أثمة وكان البيع صحيحا، بيع صحيح، المعاملة تروح ماشية، لكنه ماذا؟ نفس العمل محرم على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين البائع مثلا ممن لا يجب عليه السعي، كأن يكون مسافر لا يجب عليه السعي لصلاة الجمعة، كان البيع سائغا يعني جائزا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر، يعني المتعاقد الآخر يعني المشتري. أما المسألة التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان. هنا في مسألة تختص بصلاة الجمعة، في حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة في عصرنا هذا، الإمام المعصوم ليس موجودا ولا عندنا شخص نصبه الإمام لصلاة الجمعة. الإمام عليه السلام نصب الفقهاء للمرجعية، قال ارجعوا إلى رواة حديثي، وكان هكذا ديدا الأئمة عليهم الصلاة والسلام ينصبون مراجع حتى في عصورهم تلك. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان ينصب مراجع، يجون ناس يسألون احنا بعيدين عنك في بلاد فارس مثلا او في الأهواز او غيرها او في الكوفة، وما نجدك حتى نسألك عن مسائل الشرع، واحنا شيعة ماذا نفعل؟ يقول لهم ارجعوا الى النجاشي، ارجعوا الى يونس بن عبد الرحمن، ارجعوا الى فلان، يرجعهم الى المراجع الى فقهاء ذلك العصر. فكانت مسألة المرجعية مسألة طبيعية وواضحة عند الشيعة جدا. لذلك اخواني الشيعة في كل الاعصار الاخرى بعد اعصار المعصومين كانوا يستقبلون التقليد والرجوع الى الفقهاء بشكل مسلم وبلا ترديد، وما عندهم كل حزازة، لان هذا امر ثابت عندهم وكان الائمة عليهم السلام قد ربوهم عليه، واضح. لذلك لا يدغدغ احد بالمرجعية، هذا يريد يهدم الدين، كن على ثقة، هذا انما يفعل هو هدم الدين. والانسان العامي غير المجتهد اذا لم يقلد فانه سوف يجهل دينه وما يبقى عند دين، ممن يأخذ احكامه. هذه الروايات انا بأقرأ بعضها على جنابك بالترددات في شرح الترددات، روايات متضاربة في النظر الاول، متعارضة في النظر الاول، تحتاج الى نظر ثاني دقيق جدا حتى تطلع من عندها الحكم الشرعي، وإلا نبقى مترددين في كثير من الروايات. نعم وجوب الصلاة ندري بواجب، هذا أمر ضروري، ندري صلاة الظهر 4 ركعات ما تحتاج تقليد، لكن هناك هواي من الجزئيات، هواي من آلاف من الأحكام الجزئية الصغيرة بنظرنا على الأقل، يعني نظرنا السطحي، تكون مجهولة لنا ولا نستطيع استخراجها من مصادرها، لذلك لابد من التقليد. خب إذن الإمام على كل حال نصب مرجعا للرجوع إليه في معرفة الأحكام الشرعية. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام لم ينصب إماما للجمعة، ما قال مثلا خلي الفقهاء يصلون جمعة في عصر الغيبة، لا، قال الفقهاء خلي يصيرون مراجع للتقليد في عصر الغيبة، ارجعوا إلى رواة حديثي، يعني العلماء بحديثي اللي حافظين أحاديثي كاتبيها عندهم وحافظي هذول ارجعوا لهم، ما قال صلوا وراهم صلاة الجمعة. إذن الإمام في هذه الأعصار لم ينصب إماما للجمعة، فما هو حكم صلاة الجمعة في هذا العصر؟ الجواب، المصنف يقول يستحب أن المؤمنين يتفقون وبيناتهم ينتخبون واحد يصلي بيهم صلاة الجمعة، هذا لا بأس به، يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. هذه المسألة نقرأها. التاسعة، إذا لم يكن الإمام موجودا، إمام المعصوم ما موجود ولا من نصبه للصلاة، وما مخلي واحد منصبه يصلي بينا صلاة الجمعة، وأمكن الاجتماع، اجتماع المؤمنين في عصر الغيبة، ماكو تقية ماكو أذى، والخطبتان، ويمكن أن واحد يسوي يلقب علينا خطبتين، قيل يستحب أن يصلى جمعة، يستحب قيل، وقيل لا يجوز، ما تشرع صلاة الجمعة أصلا مو مشروعة، والأول أظهر أنه مستحب. هذه المسألة التاسعة. أما العاشرة يقول إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح. هنا إذا أجل المأموم والتحق بصلاة الجمعة، ركع ويا إمام الجمعة ويا المأمومين، ركع الركعة الأولى هو للسجود، أراد أن يهوي للسجود، ما تمكن، ازدحام شديد، عصره، هم سجدوا، واضح، وهو ما لحق يسجد، اذا لحق يسجد وياهم ما بيه شيء، يسجد ويقوم للركعة الثانية وياهم. لكن لو فرضنا انه ما قدر يسجد، هاي يصير بصلاة الجمعة، حتى بصلاة الجماعة هم يصير، تريد مكان تخلع لي جبهتك تسجد ما تلقى، ازدحام شديد، هنا ماذا يفعل؟ هنا طبعا الامام والمأمومين راح يسجدون سجدتين ويقومون للركعة الثانية، هو بعد ما سجد السجدتين، حينئذ ينتظر، يبقى جالس، يقومون الامام والمأمومين يقرون الفاتحة وقل هو الله احد او سورة المنافقين ويقنتون ويركعون الركعة الثانية وهو قاعد ينتظر الى ان يوصلون الى السجود، يسجدوا وياهم، هم يسجدون السجود اللي هو متعلق بالركعة الثانية، هو يسجد وياهم وينوي انه هذا السجود مالته متعلق بالركعة الاولى، يريد يكمل الركعة الاولى بشكل جماعة مفردة، وحين اذا تصح صلاته هم شي يسوون، راح يسلمون، يقعدون يتشاهدون يسلمون، يخلصون ركعتين، هو هستوى خلص ركعة واحدة وركوع ركع ويا الامام، والسجدتين ايضا اسجدهن ويا الامام، لكن يمتى اسجدهن بالركعة الثانية مو بالركعة الاولى، هذا يصح حكم، هذا خاص بصلاة الجمعة ويصح، حينئذ تصح صلاته. اما لو سجد مع الامام بقى ينتظر، قام الامام للركعة الثانية، كمل الركعة الثانية، ركع نزل للسجود مالت الركعة الثانية، هو هم سجد وياه لكن بنية انه هذا السجود مالت الركعة الثانية، حينئذ صلاته باطلة، لان هو وين راكع الركعة الثانية حتى يسجد السجود مالت الركعة الثانية، هو الركعة الثانية ما راكع، راكع بس الركعة مالت الركوع مالت الاولى، حينئذ تبطل صلاته. لذلك عليه ان ينتظر، قلنا الامام يركع مرة ثانية، ينزل للسجود مالت الركوع الثاني مالت الركعة الثانية، حينئذ يسجد معه بنية ان هذا السجود متعلق بالركعة الاولى، اذا هالشكل فعل تصح صلاته، اذا ما هالشكل فعل تبطل صلاته. العاشرة، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، الركوع ركع وياه لكن السجود ما تمكن في الأولى، يعني في الركعة الأولى، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع صح، يحاول يسجد بسرعة حتى لو واحدة مفرد، الإمام سجد وخلص، حاول يسجد بسرعة سجدتين ويلحق بالإمام يقوم قبل ما الإمام يركع الركوع الثاني مالت الركعة الثانية، قبل الركوع يعني ركوع الركعة الثانية، فإن أمكنه هذا المأموم السجود وحده مفردا، واللحاق به، اللحاق بالامام قبل الركوع يعني قبل ان الامام يركع الركعه الثانيه، صحت صلاته. والا ما استطاع يسجد السجدتين ويلحق بالامام، ما يكون مكان ازدحام، هو ركع لكن السجدتين ما جاء بهن، ما استطاع. والا يعني ما استطاع ان يسجد حتى فراده واحده يسجد ويلحق بالامام يأتم به، اقتصر على متابعته في السجدتين. المقصود في السجدتين من الركعة الثانية، حينئذ يبقى ينتظر، يبقى جالس ينتظر الى ان الامام يخلص الركعة من الركوع، يخلص الركوع من الركعة الثانية ويجي الامام للسجود فيسجد وياهم ايضا. السجدتين مالت الامام سجدتا، هما سجدتا الركعة الثانية. السجدتين اللي راح يسجدهم هذا الانسان اللي ما لقى مكان يسجدهن بنية انهما سجدتا الركعة الاولى، قال وينوي بهم الاولى، ينوي بهم انهما سجدتا الركعة الاولى، فان نوى بهم الثانية. اذا مثل الامام يقول الامام هو ده يسجد السجود مالت الركعة الثانية، انا هم انوي ان هذا السجود هو للركعة الثانية، قيل تبطل الصلاة، وقيل يحذفهما، ما يحسبهن، يحذفهن يعني يحسب نفسه انهما مصليين، ويسجد للاولى، ومرة ثانية يسجد سجدتين ويحسبهن ان هاي السجدتين للركعة الاولى، متممات للركعة الاولى، ويتم بثانية ويقوم يأتي بالركعة الثانية بثانية يعني بركعة ثانية، لان هو بس الركعة الاولى سواها. هذا القول الثاني هالشكل مفصل، يحذف الركعتين ذن اللي صلاهن بنية، عفوا السجدتين اللي صلاهن بنية انهما من الركعة الثانية يحذفهن، ويسجد مرة اخرى سجدتين ويحسبهن من الاولى ويتمم صلاته بركعة ثانية. قال والاول اظهر، يعني انه تبطل صلاته اظهر، فعليه ان ينوي بالسجدتين بعد الانتظار، ينوي بهن سجدتي الركعة الاولى، حينئذ الصح صلاته، الامام يسلم ويشاهده ويقوم يأتي بالركعة الثانية. هذه المسألة العاشرة ايضا انتهت. ثم النظر في آداب صلاة الجمعة، واما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة. صلاة الجمعة لها آداب، يعني لها سنن ومستحبات، منها الغسل قبل صلاة الجمعة، منها التنفل يعني صلاة مستحبات، ركعات مستحبة 20 ركعة، كل اثنين يسويهم بصلاة واحدة، اثنين اثنين يصلي كل اثنين بتشهد وتسليم، 6 ركعات يصليهن عند انبساط الشمس يعني الضحى، 6 عند ارتفاعها يعني قريب الظهر، 6 قبل الزوال، قبل الزوال بدقائق يصليهن 6 ركعات، وركعتان حينما يحصل الزوال بعد الزوال. كذلك يجوز له ان يؤخر النافلة كلها الى بعد الزوال، يعني هاي 20 نافلة الظهر، نافلة الظهر يعني نافلة الجمعة، يجوز له ان يصليها كلها بعد الزوال، ويجوز له ان يصليها كلها قبل الزوال، واذا قدمها قبل الزوال كان افضل له. وهناك مستحبات ومكروهات اخرى الافضل ان لا نطيل فيها لسهولتها، لذلك نقرأ ونشرح افضل، هذا دأبنا في المستحبات والمكروهات. النظر الثالث في ادابها، واما اداب الجمعة فالغسل، الغسل من اداب الجمعة، والتنفل بعشرين ركعة، صلاة نافلة 20 ركعة لصلاة الجمعة، 6 عند انبساط الشمس اول الصبح، و6 عند ارتفاعها اخر الضحى، اخر الضحى، و6 قبل الزوال، قبل الزوال بدقائق او مثلا بربع ساعة او نصف ساعة، وركعتان عند الزوال، تبقى ركعتين يركعهن عند الزوال يعني بعد الزوال في اول الزوال. ولو اخر النافلة، هاي النافلة يأخرها كلها الى بعد الزوال جاز، هذا يجوز، مو الا يصليهن الصبح والضحى وكذا، لا كلهن يأخرهن بعد الزوال يجوز، وافضل من ذلك تقديمها، لكن الافضل ان يقدمهن كلهن قبل الزوال حتى بعد الزوال يتفرغ لسماع الخطبة. طبعا بعد، وان صلى بين الفريضتين يعني بين الجمعة والعصر 6 ركعات من النافلة، يأخرهن وراء صلاة الجمعة فالست ركعات يضمهن يخليهن ورا صلاة الجمعة قبل صلاة العصر، هذا يجوز. بعد ماذا يستحب؟ وأن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم. المسجد الأعظم يعني المسجد المهم الكبير في البلد اللي تقام به صلاة الجمعة، يباكر من وقت يروح. بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره، خب هاي واضحة ما تحتاج شرح، ويأخذ من شاربه يقلم شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار، مو يروح يركض يهنجل، لا بسكينة ووقار يمشي، متطيبا يخلي عطر، لابسا أفضل ثيابه، وأن يدعو أمام توجهه قبل أن يتوجه للمسجد باب البيت أو في داخل البيت، يدعو يسأل الله مسائله، وأن يكون الخطيب بليغا، يستحب أن يكون الخطيب بليغ مو متلعثم، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها في وقت فضيلتها، هذا أيضا مستحب. أما المكرهات، ويكره له يعني للخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغيرها، بغير الخطبة. الخطيب هذا مو المأموم، المأموم قلنا يحرم عليه أن يتكلم في أثناء الخطبة وتردد المصنف هناك انتهت. أما نفس الخطيب يكره له أن يتكلم في أثناء الخطبة بكلام غير الخطبة، كأن مثلا واحد يجي يسأل سؤال وهو يجاوبه ما إلى ذلك، هذا مكروه. ويستحب له أن يتعمم، يلبس عمامة، شاتيا كان أو قائضا، سواء بالشتاء أو بالصيف يستحب إلى أن يلبس عمامة، ما يقول بالصيف مثلا حارة ما ألبس عمامة، لا يستحب له أن يلبس عمامة. ويرتدي يعني يلبس عباية ببرد يمنية، عباية يمنية، سائل عباية اليمنية هل الوقت موجودة ما موجودة ما ندري، شيء قديم هذا. وأن يكون معتمدا على شيء، يعتمد على عكازة على عصا على سلاح يستند إليه. وأن يسلم أولا، يسلم لما يجي يسلم على الناس على المأمومين يلقاهم قاعدين قبله. وأن يجلس أمام الخطبة، قبل الخطبة يستحب له أن يجلس يقعد أمام الناس فد مقدار ثم يقوم ويلقي خطبته. قال وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة بعد الفاتحة حينما يبدي بصلاة الجمعة، إذا قرأ سورة سبق من عند هذا الأمر، قرأ سورة غفل عن سورة الجمعة، فليعدل إلى الجمعة، يعيدها للسورة ويعدل إلى سورة الجمعة. مثلا هو قرأ سورة القدر بعد الفاتحة وتذكر أنه الجمعة أفضل في يوم الجمعة، فليعدل يترك سورة القدر ويقرأ سورة الجمعة. وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، لو قرأ سورة القدر في الركعة الثانية بنص سورة القدر تذكر أنه المنافقين يقرأها أفضل، يترك سورة القدر ويقرأ المنافقين. ما لم يتجاوز نصف السورة، إذا قرأ نصف سورة القدر أو أي سورة أخرى غير سورة القدر، سورة القدر للمثال، إذا تجاوز النصف مالتها حينئذ ما يجوز لي يتركها ويروح للمنافقين أو يتركها ويروح للجمعة لسورة الجمعة، لا ما لم يتجاوز النصف، إلا في سورة الجحد يعني قل يا أيها الكافرون والتوحيد. سورة الجحد والتوحيد قل هو الله أحد، هذه إذا شرع به الإنسان المصلي وقال ولو بسم الله الرحمن الرحيم ما إلا يبلغ للنص، ما يجوز لبعد يعوفها بالصلاة، ما يجوز لبعد يعوفها، ما يجوز ليتحول إلى سورة أخرى. قال إلا في سورة الجحد والتوحيد، فهذه لا يجوز أن يتركها المصلي وينتقل إلى سورة غيرها حتى لو ما متجاوز النصف، حتى لو ما قاري نص سورة الجحد أو نص سورة التوحيد، قاري ربعها أو بس بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما يجوز ليعدل منها إلى غيرها. إن شاء الله واضح صار. بعد يستحب، ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، إذا جنابك تريد تصلي الظهر ما تصلي يوم الجمعة، لأن مو واجب عليك صلاة الجمعة مثلا كما في هذه الأعصار، مو واجب عليك تصلي صلاة الظهر، يستحب لك أن تجهر في صلاة الظهر، مع أنه قلنا إحنا صلاة الظهر إخفاتية لكن في يوم الجمعة جهرية يستحب فيها الجهر. قال ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم، حتى لو صلي الظهر ما تصلي الجمعة مو واجب عليك تصلي الجمعة، فالأفضل أن تصلي الظهر في المسجد الأعظم اللي تقام به صلاة الجمعة. قال وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، كأن يكون ليس عادلا أو ليس مؤمنا، جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. أنت بالمسجد الأعظم تصلي صلاة الظهر تقدمها على صلاة الجمعة، قبل ما الامام يبدأ بصلاة الجمعة تبدأ بصلاتك صلاة الظهر وتخلصها وتصلي العصر وتخلصها وتطلع، هذا يجوز لان هذا الامام ما تقدر تقتدي به، مو عادل مثلا. ولو صلى معه ركعتين، لكن هذا المو عادل، الافضل ان ماذا تفعل؟ هذا حكم قال به المصنف المو عادل، هذا حكم خاص بصلاة الجمعة مو كل مكان. العادل ما يجوز تصلي وراء، المو عادل ما يجوز تصلي وراء، لكن في صلاة الجمعة عند المصنف هذا يجوز تصلي ويا ركعتين من صلاة الظهر. هو الامام الغير العادل شي يسوي؟ يصلي صلاة الجمعة، صلي ركعتين طبعا صلاة الجمعة، ينويه صلاة الجمعة، التصلي وراء وانوي صلاة الظهر لا تنوي صلاة الجمعة. من يصل الامام يسلم، يصلي ركعتين الجمعة ويسلم، انت قوم لا تسلم وكمل بعد ركعتين اخرين حتى يصير اربع ركعات صلاة الظهر، يقول هذا افضل. واضح؟ قال ولو صلى هذا الانسان المأموم اللي ما يريد يصلي جمعة، واضح، معه مع الامام غير العادل، يصلي معه شنو؟ ركعتين. الامام العادل الامام غير العادل ايش دينه؟ يدينه الجمعة، انت لا، انوي الظهر واتمهما. وهذا الانسان اللي يصلي صلاة الظهر يتممهن بعد تسليم الامام ظهرا، يتممهن اربع يسويهن ويحسبهن ظهر، كان افضل. هذا افضل من ان يصلي صلاة الظهر وحده، يصلي وياهم مع الناس، هذا افضل. هذا ان شاء الله واضح، ما تركت زاوية خفية. اذا كان الكلام كان سريع بامكانك ان تعيد المقدار من الشريط اللي مو واضح تعيده حتى تفهم، افضل من ان اضيع عليك الوقت واطول بلا فائل. المهم انه مع السرعة تبين كل شيء، وما بقي شيء ان شاء الله غامض في حدود نظري وما اراه انا امامي. اما الفصل الثاني في صلاة العيدين والنظر فيها وفي سننها، النظر الاول في شروطها، صلاة العيدين ايضا واجبة لكن متى؟ في عصر الحضور، عصر الامام هي واجبة، ولكي تجب ايضا لها شروط، شروط معتبرة. اذا توفرت الشروط تجب صلاة العيدين، اذا ما توفرت الشروط لا تجب صلاة العيدين. من هي الشروط؟ الشروط هي نفسها الشروط التي ذكرناها في صلاة الجمعة، ان يكون المأمومين اربعة فما فوق، ذكور، احرار مو عبيد، سالمين، ما الى ذلك. كذلك شروط الامام ان يكون عادل 12، ونفس الامام المعصوم اصلا او من ينصب الامام المعصوم، حينئذ يلا تجب نفس الشروط اللي ذكرناها في صلاة الجمعة، هي نفسها يجب ان تتوفر في صلاة العيدين لكي تجب صلاة العيدين، والا فلا تجب صلاة العيدين. اذا صلاة العيدين واجبة عند حضور الامام، لا هو الامام يصلي صلاة العيدين، لا ينصب واحد يصلي بينا صلاة العيدين، مع توفر الشروط اللي ذكرناها في صلاة الجمعة، اذا توفرت ايضا في صلاة العيدين حينئذ تصبح صلاة العيدين واجبة. واما كيفية صلاة العيدين فهي ان تكبر للاحرام تكبيرة الاحرام بعد ان تنوي صلاة العيد، ثم تقرأ الحمد في الركعة الاولى وتقرأ سورة الاعلى، ثم بعد ذلك تكبر وتقنت، ثم تكبر وتقنت، ثم تكبر وتقنت، وهكذا خمس تكبيرات وخمس قنوتات، كل تكبير بعد قنوت بعده تأتي بقنوت واحد، ثم تركع وتسجد، ثم تقوم وتقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، وأيضا بعد أن تقرأ الغاشية تكبر وتقنت، ثم تكبر وتقنت، ثم تكبر وتقنت، ثم تكبر وتقنت، أربع تكبيرات وأربع قنوتات، ثم تكبر تكبير مستحب لأجل الركوع، وتركع وتسجد وتأتي بالتشهد والتسليم. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء، لو فاتت لا قضاء عليها. إذن في صلاة العيدين توجد بالواقع عشرة تكبيرات واجبة، تكبيرة الإحرام وحدة، وخمس تكبيرات واجبة في الركعة الأولى، كل تكبيرة وراها قنوت، وأربع تكبيرات واجبة في الركعة الثانية، كل تكبيرة أيضا وراها بعدها يجي قنوت. هذا المقدار نقرأه. قال الفصل الثاني في صلاة العيدين والنظر فيها وفي سننها، النظر الأول في شروطها، وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام المعصوم، بالغيبة مو واجبة، بالشروط المعتبرة في الجمعة، نفس الشروط اللي اشترطناها في صلاة الجمعة، اشترطنا شروط بالإمام واشترطنا شروط بالمأموم، وشرطنا شروط في نفس الصلاة، قلنا يجب أن تكون جماعة، يجب أن يكون العدد 5 فما فوق، وما إلى ذلك نفس الشروط. قال وتجب جماعة ولا يجوز التخلف عنها، يعني لا يجوز التخلف عن حضورها إلا مع العذر. فيجوز إنسان مريض مثلا، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا بنية الاستحباب لا نية الوجوب، وإن كان الإمام موجود ده يصلي صلاة عيد، يصلي هذا الإنسان المريض في بيته بنية الاستحباب لا وجوب، ما تجب عليه. ولو اختلت الشرائط، نفرض الإمام ما موجود، هذا الشرط الأول مهم، سقط الوجوب بعد مو واجبة، لكن تبقى مستحبة لو مو مشروعة، لا مستحبة، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادة. كيف نريد نسويها جماعة، نريد نسويها مفرد. ووقتها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، ولو فاتت ما صليناها بعد الوقت لم تقضى، ما عليك قضاء، لا يجب عليك القضاء. وكيفيتها ان يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة، والافضل ان يقرأ الاعلى، هاي السورة تكون الاعلى بعد الحمد تقرأ الاعلى، ثم يكبر بعد القراءة على الاظهر، بعد ان يخلص القراءة يكبر يقول الله اكبر، ويقنت بالمرسوم، يقنت بالدعاء المروي عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مرسوم يعني محدد، حتى يتم 5، حتى يتم 5 تكبيرات وخمس قنوتات، واضح كما بينته لك، ثم يكبر، هذا تكبير مستحب مواجب، ويركع، التكبيرات الواجبة هاي 5 بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام. فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير، من يقوم ما يكبر قبل القراءة، بعد القراءة تجي التكبيرات، فيقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ الغاشية بدل سورة القل والله أحد مثلا، ثم يكبر 4 تكبيرات ويقنط بينها 4، وبعد هذه التكبيرات بعد كل تكبيرة أيضا قنوت، راح يصير 4 قنوتات، ثم يكبر 5 تكبيرة 5، لكن هاي مستحبة ليست واجبة، للركوع ويركع. قال فيكون الزائد عن المعتاد 9، الزائد عن الصلاة المعتادة 9 تكبيرات، الصلاة العادية صلاة الصبح صلاة الظهر بها تكبيرة واحدة واجبة وهي تكبيرة الإحرام، أما صلاة العيد ففيها 9 تكبيرات زائدة غير معتادة في الصلوات اليومية وكلها واجبة هاي 9. قال فيكون الزائد عن المعتاد 9 تكبيرات، 5 تكبيرات في الأولى في الركعة الأولى، و4 في الثانية غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة الإحرام يصير 10 تكبيرات واجبة وتكبيرتين الركوع، وغير التكبيرتين اللي قبل الركوع نكبرهن، هذا المستحبات. النظر الثاني في سننها، مستحبات صلاة العيد هذه نقرأها وفي أثناء القراءة نشرح لكي لا يفوت مزيد من الوقت علينا، هذا الاختصار بمصلحة الكل، لكن طبعا بدون أن نترك منطقة مظللة. قال وسنن هذه الصلاة الإصحار بها، يعني أن تأتي بها بالصحراء، هذا مستحب مو بالمسجد، بالصحراء، إلا بمكة، إذا كنت أنت بمكة تريد تصلي صلاة العيد لا تصليها بالمسجد الحرام، لا يستحب الذهاب إلى الصحراء لأداء صلاة العيد بمكة. والسجود على الأرض، يستحب السجود على الأرض لا على النباتات لا على أشياء أخرى. وأن يقول المؤذنون الصلاة 3، فإنه لا أذان لغير 5، غير الصلوات 5 اليومية ماكو أذان، ينادى الصلاة 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 فقط. بعد وأن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا الله سبحانه، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، في عيد الفطر قبل خروجه الى الصلاة يطعم، يأكل في المقدار، يفطر بعد صار عيد، واضح هذا، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به، والامام يأكل في صلاة الفطر قلنا قبل الصلاة، لكن في صلاة عيد الاضحى يأكل بعد الصلاة، منين يأكل؟ من الاضحية اللي يذبحها، ويذبحون اضاحي بالعيد بمكة، الحجاج يذبحون اضحية هناك تجب على بعض الشروط، وهنا مستحب ان نذبح اضحية، هذه الامام بعد ان يرجع من صلاة العيد عيد الاضحى يأكل من هذه الاضحية. وان يكبر في الفطر عقب 4 صلوات، عقب 4 صلوات، في عيد الفطر يستحب ان الامام يكبر بعد اربع صلوات. يا صلوات، نعم يستحب للامام ان يكبر عقب اربع صلوات قبل صلاة العيد. ليلة صلاة المغرب من ليلة العيد، بعدها يكبر صلاة العشاء ليلة العيد، يكبر وراها صلاة الصبح صبح يوم العيد، يكبر بعدها صلاة العيد نفسها بعدها ايضا يكبر، يستحب. قال وان يكبر في الفطر عقب اربع صلوات في عيد الفطر، اولها المغرب ليلة الفطر كما بينت لك، واخرها صلاة العيد. ورا صلاة العيد ايضا يكبر، يصير اربع صلوات يكبر وراهين. وفي الاضحى عيد الاضحى عقب خمسة عشرة صلاة، 15 صلاة قبل صلاة العيد، يستحب للامام انه يصليهن. طبيعي هو يصليهن، يكون يصليهن واجب عليه صلاة اليومية، لكن يستحب له بعد ان يصليهن يكبر بعدهن 15 صلاة. اولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، يوم النحر بمنى ينحرون به، هذا قد يتفق ان يكون اليوم السابع من ذي الحجة، حينئذ في ذلك اليوم يبتدئ الظهر، يصلي الظهر وراء يكبر، والعصر ايضا وراء يكبر، المغرب والعشاء وراء يكبر، صبح يوم التالي ايضا يكبر، وهكذا الى صلاة عيد الاضحى يبقى يكبر 15 صلاة يكبر بها وراها. قال وفي الامصار اذا ما كان بمنى، بباقي الامصار بباقي الاماكن عقب عشر، اذا الامام كان مثلا في العراق في بلد اخر في سوريا، عقب عشر صلوات قبل صلاة عيد الاضحى يستحب له ان يكبر. ماذا يقول؟ يقول الله اكبر الله اكبر. هل يستحب ان يقول ثلاث مرات لو مرتين الله اكبر؟ فيه تردد، لكن بعد الله اكبر سواء كان مرتين او ثلاثة يقول لا اله الا الله والله اكبر، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا، ويزيد في عيد الاضحى يقول ورزقنا من بهيمة الانعام، في تكبيره هكذا يقول. لكن المصنف تردد في استحباب التكبيرة الثالثة، يكبر بعد الصلاة بعد الصلوات اللي ذكرناها مرتين لو ثلاثة، تردد. منشأ التردد الاصل، فان الاصل عدم استحباب التكبيرة الثالثة، ومنشأ هذا منشأ عدم الاستحباب، ودليل الاستحباب هو انه ورد في بعض النسخ خبر النقاش الذي يذكر فيه الامام ان التكبيرات ثلاث مرات، لكن هذا في بعض النسخ لا في كل النسخ، لذلك المصنف تردد، وخصوصا وانه الاصل عدم استحباب الركعة الثالثة. على كل حال تردد المصنف، لكن على كل حال سواء كان التكبيرات اثنين او ثلاثة يأتي بعدها بهذا القول اللي ذكرناه، هذا الذكر لا اله الا الله والله اكبر، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا، ويزيد في الاضحى، يزيد بالاضافة الى هذا الذكر ورزقنا من بهيمة الانعام. اما المكروهات، ويكره الخروج بالسلاح، يكره ان الامام يخرج وهو حامل السلاح، يخرج الى صلاة العيد وهو حامل السلاح، هذا منافي للخضوع لله سبحانه، يكون يخرج حافي على مود يظهر ماذا انه خاشع لله خائف من الله سبحانه وتعالى متذلل الى الله سبحانه وتعالى. وان يتنفل قبل الصلاة قبل صلاة العيد، يكره ان تأتي بركعات نافلة مستحبة او بعدها، كذلك حتى بعد صلاة العيد يكره ان تأتي بالنوافل الا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة فلا بأس لا يكره، فانه يصلي ركعتين قبل خروجه اذا كان هو ساكن في ذلك المكان ويريد يصلي صلاة العيد، فيصلي ركعتين في مسجد النبي قبل خروجه الى صلاة العيد. ثم هنا مسائل بقيت خمس متعلقة بمسألة صلاة العيدين. الأولى، قال الأولى التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد. التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه الاستحباب. منشأ التردد تكبيرات الزائدة. بالواقع ورد بالروايات انه توجد 7 تكبيرات زائدة قبل القراءة، قبل القراءة 7 تكبيرات قبل القراءة في الركعة الاولى، وورد ايضا الامر بتكبيرة قبل الركوع ايضا بالركعة الثانية، 5 تكبيرات، 4 الواجبة المعروفة وتكبيرة اخرى امر بها الامام قبل الركوع بالركعة الثانية. هاي التكبيرات 7 تكبيرات قبل القراءة بالركعة الاولى، تكبيرة 5 زايدة بعد التكبيرات الواجبة قبل الركوع بالركعة الثانية. هل هذه تكبيرات واجبة او لا؟ تردد المصنف. ليش؟ لان من باب عندنا روايات تأمر بها، تقول كبر هذه التكبيرات 7 في الركعة الاولى من صلاة العيد قبل القراءة. هذه اخبار موجودة عندنا، ولكن هذه الاخبار وردت بعدة طرق وعدة اشكال، مما جعل بعض العلماء يفهمون من بعضها الوجوب ويفهمون من بعضها من الاخبار الاخرى الاستحباب. واضح؟ بعض الاخبار ظاهرة في الوجوب وبعض الاخبار ظاهرة في الاستحباب، فلذلك المصنف ماذا يحكم، بالوجوب ام الاستحباب؟ بعضها يأمر امرا مشددا بهذه التكبيرات فهمه الاستحباب، بعضها لا يؤمر هذا الامر المشدد او يقولها في سياق المستحبات فيفهم منها الاستحباب، لذلك تردد المصنف، لكن قال الاشبه الاستحباب. نقرأها المسألة الاولى، مسائل 5 الاولى، تكبيرة الاولى، التكبير الزائد، قلنا 7 تكبيرات بالركعة الاولى قبل القراءة، تكبيرة 1 قبل الركوع بين الركعة الثانية في صلاة العيد، هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب. وبتقدير الوجوب، وجوب هذه التكبيرات الزائدة، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا، القنوت الموجود في صلاة العيد هل هو واجب لا؟ الاظهر لا. وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظا؟ يتعين القنوت بلفظ معين بنص خاص من المعصوم او لا؟ الاظهر انه لا يتعين وجوبا، لا، حتى لو وجب لا يتعين، وانما اي لفظ يمكن ان يؤدي الغرض يؤتى به يجوز. اما المسألة الثانية، قال الثانية اذا اتفق عيد وجمعة، اذا اتفق في يوم العيد بالجمعة، اذا اتفق يوم العيد وين؟ بالجمعة. تدري انت ذول البعيدين اهل القرى اهل الصحراء يجون يحضرون صلاة العيد الصبح، بعد كون ينتظرون صلاة الظهر صلاة الجمعة، او يرجعون لاهلهم او يرجعون الشغلهم عندهم شغل، ثم يرجعون مرة اخرى لصلاة الجمعة باعتبار صلاة الجمعة ايضا واجبة، هذا صعب عليهم. لذلك من حضر صلاة العيد بالنسبة لصلاة الجمعة كان بالخيار، يمكنه ان يحضر ويمكنه ان لا يحضر. هذه هي المسألة الثانية نقرأها. الثانية اذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، يريد يحضر صلاة الجمعة يريد ما يحضر، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته، خطبة صلاة العيد الامام يعلم الحاضرين ويقول لهم انه انتم حضرتم صلاة العيد، اما صلاة الجمعة فيمكنكم ان تحضروا ويمكنكم ان لا تحضروا. قال وقيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كاهل السواد اهل البساتين، هذول بالخيار يريدون يحضرون صلاة الجمعة يريدون ما يحضروها اذا حضروا صلاة العيد، دفعا لمشقة العود، دفعا لهذه المشقة الزائدة في ان يرجعون مرة ثانية من القرية حتى للمدينة يرجعون حتى يصلون صلاة الجمعة. قال وهو الاشبه، نعم الاشبه ان هذا الترخيص يعني الخيار، هذا التخيير مختص باهل المكانات البعيدة عن اقامة صلاة الجمعة. الثالثة الخطبتان في العيد بعد الصلاة، ذكرنا نحن في صلاة ان شروط صلاة العيد نفس شروط صلاة الجمعة، لكن بهذا الفرق ان الخطبتين في صلاة الجمعة تؤخران عن الصلاة، الخطبتين عفوا في صلاة الجمعة تقدمان على الصلاة، اما الخطبتين نفس الخطبتين في صلاة العيد ايضا يجب ان نخطب، الخطيب يجب ان يخطب قبل الصلاة في صلاة العيد ايضا، لكن يخطب متى؟ بعد صلاة العيد لا قبلها. اما تقديم الخطبة الخطبتين على صلاة العيد فهذا بدعة لانه ليس. وعلى كل حال الخطبتان في صلاة العيد لا يجب استماعهما بل يستحب ان يستمع الى الخطبتين في صلاة العيد. الثالثة الخطبتان في العيدين في صلاة العيدين بعد الصلاة وتقديمهما يعني تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة. هذا حكم. حكم اخر ولا يجب استماعهما. لا يجب استماع الخطبتين في صلاة الجمعة قلنا اكو كلام انه واجب اما في صلاة العيد فلا يجب استماعهما بل يستحب استماع الخطبتين في صلاة العيدين. المسألة الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع. بالنسبة لصلاة العيد فيها خطبتان طبعا وقلنا يستحب ان تصلى صلاة العيد بالصحراء. طيب ماذا نفعل؟ نحتاج منبر ناخذ للصحراء على مود هناك يلقي الخطيب عليه خطبتين بعد الصلاة. ناخذ المنبر من الجامع؟ قال لا يجوز. ليش؟ لان هذا المنبر وقف للجامع ما يجوز اخراجه من الجامع اذا كان وقف للجامع. ماذا نفعل؟ نفعل هناك في الصحراء منبر من طين هذا مستحب هناك يقف عليه الخطيب ويخطب. الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع لانه وقف بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا وين؟ بالصحراء حتى هناك بالصحراء نؤدي صلاة العيد بالاضافة الى الخطبتين. الخامسة اذا طلعت الشمس حرم السفر. اذا طلعت الشمس في صباح يوم العيد وكانت صلاة العيد واجبة اذا كان طبعا الامام المعصوم حاضر حينئذ يحرم السفر بعد طلوع الشمس. لابد يصلي صلاة العيد لان يتعلق بالوجوب بعد ما يقدر يعوفه. يصلي صلاة العيد ثم لا يريد يسافر. هذا طبعا اذا وجبت صلاة العيد وكان هذا اللي يريد يسافر ممن تجب عليه الصلاة كأن كان حر ذكر قوي ما بشيء يعني الشروط اللي ذكرناها بصلاة الجمعة متوفرة به حينئذ يجب عليه البقاء والصلاة. لكن لو طلع قبل طلوع الشمس يريد يسافر قبل طلوع الشمس لكن بعد الفجر صلى صلاة الصبح من يوم العيد وقبل ان تطلع الشمس مو صلاة العيد بعد ما تطلع الشمس وقتها قبل ما تطلع الشمس ويبدأ وقت صلاة العيد يريد يسافر يجوز له لو ما يجوز له؟ تردد المصنف لكن قال الاشبه الجواز. منشأ تردد المصنف هو انه يوجد دليلان متعارضان. دليل يدل على جواز السفر قبل طلوع الشمس في يوم العيد ودليل يدل على عدم جوازه. اما الدليل القائل بانه يجوز له السفر فهو الاصل براءة. يشك هذا الانسان الذي يريد ان يسافر هل يجب عليه هل يحرم عليه السفر قبل طلوع الشمس في يوم العيد قبل ان يصلي صلاة العيد الواجبة. فالاصل هنا يأتي هنا شك بالحكم الشرعي. ما عندنا يقين بالحكم الشرعي عندنا شك. هذا موضع اصالة البراءة تجي اصالة البراءة وتقول الاصل عدم الحرمة بامكانك ان تسافر حينئذ يسافر. ودليل القائل بالحرمة هو رواية صحيحة السند لابي بصير تقول بانه اذا حصل الفجر اذا انفجر الصبح من يوم العيد فلا يجوز لك ان تسافر حتى تصلي صلاة العيد. لكن هذه ذولاك اللي يقولون بجواز السفر يقولون هذه الرواية راويها ابو بصير وابو بصير مشترك بين واحد ثقة معروف ابو بصير ليث المرادي وبين واحد ضعيف ايضا اسمه ابو بصير. لذلك هذه الرواية ما معلوم صحيحة السند. لذلك يجوز السفر قبل طلوع الشمس لكن بعض العلماء تمسكوا بهذه الصحيحة وقالوا هذه صحيحة السند. وابو بصير اذا اطلق بالروايات فالمقصود به الثقة المشهور ليث المرادي لذلك ما يعرفوا زايد لانه معروف ما يجيبوا لقبه. وهذه رواية صحيحة وتحرم السفر قبل طلوع الشمس وبعد الفجر من صبح يوم الجمعة. لذلك المصنف تردد في هذه المسألة وان كان قال الاشبه الجواز تقديما للاصل على هذه الرواية. الخامسة اذا طلعت الشمس حرم السفر. طلعت الشمس يوم العيد وصلاة العيد نفرض واجبة لان الامام المعصوم حاضر عجل الله تعالى فرجه. حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه. اذا كان هو توفر به شروط وجوب صلاة العيد عليه، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها، قبل طلوع الشمس تردد، بينت لك منشأ التردد، والاشبه الجواز، اشبه نيوز. الى هنا اخواني انتهى الحديث عن صلاة العيدين. ثم يأتي الفصل الثالث في الحديث عن صلاة الكسوف والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها، هذا نأتي عليه ان شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.